لكن خذيت بالعين صايل لكونا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة موجزة بأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. وجه مسؤول في المؤتمر الوطني العراقي انتقادات إلى القوات الأمريكية في العراق، وقال في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إن هذه القوات تسمح للموالين للنظام العراقي السابق بالتدخل في إدارة العراق ما بعد صدام حسين. ذكرت وكالة فرانس بريس أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير سيزور غدا الأربعاء دولة الكويت، ويلتقي أميرها الشيخ جابر الأحمد الصباح، وذلك قبيل زيارته العراق ولقائه القوات البريطانية العاملة في المنطقة الجنوبية من العراق. أكدت القيادة المركزية للقوات الأمريكية أن عدد الجنود الأمريكيين القتلى في اشتباكات اليوم في مدينة الفلوجة ارتفع إلى قتيلين وتسعة جرحى. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أصدرته إن الغارة التي وقعت اليوم بدأت حينما هاجمت قوة غير معروفة الحجم وحدة عسكرية أمريكية في الفلوجة بقذائف صاروخية وقنابل يدوية وأسلحة خفيفة. يشار إلى أن جنديا أمريكيا قتل في هجوم سابق مع إصابة سبعة آخرين بجروح، كما قتل في الهجوم نفسه اثنين من المهاجمين واعتقل منهم ستة أشخاص. نسبت وكالة رويترز إلى قوات التحالف الغربي أنها اعتقلت مسؤولين بارزين في حزب البعث المنحل يحتلان الرقم 46 و55 على قائمة المطلوبين من كبار مسؤولي النظام السابق. وأضاف البيان الذي أصدرته القوات الأمريكية في هذا الخصوص أنها ألقت القبض على سيف الدين المشهداني المسؤول عن فرع حزب البعث في المثنى، وسعد عبد المجيد الفيصل المسؤول عن فرع البعث المنحل في تكريت. ذكرت وكالة فرانس بريس أن القوات الأمريكية تستعد لتنفيذ حملة تقوم بموجبها بإخراج الأحزاب السياسية والعوائل المشردة في بغداد من الأبنية الحكومية التي احتلوها منذ إطاحة النظام العراقي السابق. وكالة فرانس بريس نقلت عن بيان أصدرته قوات التحالف الدولي أنها تريد استعادة المباني العامة لتنشيط الحياة الإدارية والاقتصادية في البلاد. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة، إلى اللقاء.
مستمعي الكرام، طاب توقيتكم والسلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. هذا محمد علي كاظم ومعه في الإخراج هلال مهران، يقدمان لكم تحياتهما في بداية هذه التغطية الجديدة لتطورات الحدث العراقي. ومن أبرز عناوين جولتنا هذه: رامسفيلد لن نسمح بحكومة على النمط الإيراني في العراق. وفي كركوك الإعلان عن أسماء مرشحين لمنصب المحافظ وآخرين لمنصب نائبه. مقتل جندي أمريكي وجرح سبعة في هجوم بالعراق. مصفات البصرة تصل إلى طاقتها القصوى خلال 36 ساعة. إثر اتهامات بتعامله مع أجهزة مخابرات صدام إقالة مدير قناة الجزيرة محمد جاسم العلي من منصبه. نقل تقرير لوكالة رويترز عن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قوله في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لن تسمح لجيران العراق بخلق جمهورية إسلامية على النمط الإيراني هناك بعد الإطاحة بصدام حسين على يد القوات الأمريكية. وجاءت تصريحات رامسفيلد في مقال كتبه لصحيفة وول ستريت جورنال يوروب قبيل اجتماع لكبار المسؤولين الامريكيين لمناقشة الشأن الايراني، وقال ان المساعدة من جيران العراق ستلقى ترحيبا، وعلى العكس فان التدخل في العراق من قبل جيرانه او ممثليهم بما فيهم من يهدفون الى اعادة تشكيل العراق على الصورة الايرانية لن يكون مقبولا او مسموحا به. قال رئيس الإدارة المدنية في العراق بول بريمر رئيس الشرطة في غرب بغداد عبد الرزاق العباسي بسبب عضويته في حزب البعث. وذكرت التقارير أن العباسي أقيل برغم التعاون الذي أبداه مع قوات التحالف، إذ ساعد في إعادة قوات الشرطة إلى العمل بعد سقوط نظام صدام حسين. وكان بريمر قد قرر منع كبار أعضاء حزب البعث من العمل في مناصب حكومية وخاصة الأمنية منها، وعين مستشارين عراقيين له بهدف تفكيك الحزب واقتلاع جذوره من الحياة السياسية. وأعرب أيضا عن استعداده إذا اقتضى الأمر لإعطاء أوامر بمصادرة أموال حزب البعث التي سرقت من الشعب العراقي، وقال إنه سيقوم بجرد دقيق لأملاك هذا الحزب. كما أعلن أنه سيطلب من العراقيين ابتداء من الأول من الشهر المقبل تسليم أسلحتهم أو ترخيصها، مشيرا إلى أنه يجري إحراز تقدم لوقف صفقات السلاح غير المشروعة في العراق. بريمر لفت أيضا إلى أن مشاورات مستمرة مع الجماعات السياسية العراقية من أجل تشكيل حكومة انتقالية في العراق. وقد نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين قولهم أمس إن قوات الاحتلال الأمريكية بالعراق عثرت في بغداد على 250 مليون دولار في خزائن للبنك المركزي العراقي كانت مغمورة تحت الماء، في حين ضبطت في شمال البلاد شاحنة كانت تحمل سبائك ذهب تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار. وقد قال بول بريمر إن الدولارات التي عثر عليها في قبو البنك المركزي بوسط بغداد لم يصبها أي تلف. أفادت وكالة فرانس بريس بأن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة أعلنت أنها ستقدم مكافأة مالية لأي شخص يزودها بمعلومات تؤدي إلى تحديد أماكن المختبرات المتنقلة التي يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة للدمار الشامل. وجاء في بيان أذاعته إذاعة بغداد التابعة لقوات التحالف أن تزويد التحالف بأي معلومات عن المختبرات المتنقلة سيسهم في الحفاظ على سلامة الشعب العراقي. ووعد البيان أولئك الذين يقدمون معلومات عن هذا الشأن بعدم الكشف عن هوياتهم وبتوفير الحماية لهم إن تطلب الأمر ذلك وبالحصول على مكافأة مالية. هذا ولم يحدد البيان مبلغ المكافأة المالية، إلا أن بيانات سابقة كانت قد وعدت بتقديم 200,000 دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى الكشف عن برامج أسلحة دمار شامل عراقية. وأشار بيان قوات التحالف أيضا إلى اكتشاف مختبرين متنقلين في وقت سابق، إلا أنه لم يتحدث عن العثور على أدلة على وجود أسلحة دمار شامل. أعلن الجيش الأمريكي مقتل جندي وجرح 7 في هجوم شنته من وصفها بقوة معادية على وحدة عسكرية أمريكية بقاذفات صاروخية وأسلحة خفيفة اليوم الثلاثاء في مدينة الفلوجة العراقية. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في موقعها على الإنترنت إن القوات الأمريكية ردت النيران وقتلت 2 من المهاجمين وأسرت 6 آخرين. وذكرت أن التقارير الأولية أفادت أن المهاجمين شنوا هجومهم من مسجد في الفلوجة غربي العاصمة العراقية بغداد. وذكرت القيادة الأمريكية أن طائرة هليكوبتر أمريكية تضررت خلال تبادل النيران حين أصابتها خطأ مركبة قتالية طراز برادلي أثناء مناورات لأخذ وضع قتالي. وجاء في بيان القيادة الوسطى أن استخدام موقع ديني مثل مسجد أو كنيسة كساتر لأغراض عسكرية هو انتهاك لقانون الحرب. وذكرت أن القوات الأمريكية والبريطانية حاولت احترام مثل هذه المواقع، ولكن من حقها الدفاع عن نفسها. في مدينة كركوك الشمالية أعلن اليوم عن أسماء مرشحين لمنصب المحافظ وآخرين لمنصب نائبه. المرشحون الأربعة سيلتقون قائد قوات التحالف في المنطقة للتأكد من عدم ارتباطهم بحزب البعث المنحل. سوران داودي.
تمت اليوم في محافظة كركوك تسمية المرشحين لمنصب المحافظ ونائبه، والذي من المقرر أن يتم التصويت عليه غدا من قبل مجلس إدارة كركوك الجديد، والذي يضم 30 عضوا من الكرد والعربي والتركمان والكلدواشوريين والمستقلين، ويتنافس على منصب المحافظ كل من مصطفى كمال يعيشي عن التركمان وعبد الرحمن مصطفى المحامي وهو كردي يمثل المجموعة المستقلة. في لقاء مع يعيشي أعلن إن مدينة كركوك تعيش حالة خاصة، ويجب أن يكون المحافظ الجديد عارفا وملما بجميع القضايا ويجمع بين القوميات.
في الواقع هذه خدمة شريفة راح يكون وسيلة لخدمة شعبنا من العرب والكرد والتركمان والآشوريين. فأنا أرى أن المحافظ يجب أن يقدر يجمع بين القوميات ويوحد صفوفهم، وأن يكون بعيدا عن العنصرية، لأن مدينة كركوك على حافة الاصطدام بين القوميات، فالعنصرية هنا أكثر مما نتصوره في الوقت الحاضر. فالمحافظ يتمنى أن يكون شخص معتدل غير عنصري ويقدر يحضن كل الأطراف.
في قبولكم أو في دخولكم المنافسة لمنصب المحافظ، هل يعني هذا أنكم ستقبلون بكل النتائج مهما كانت؟
الواقع نحن نرى أن المجلس البلدي الحالي لم يؤسس بشكل ديمقراطي أولا، ولم يؤسس بشكل متساوي بين القوميات، فهذا راح يأثر على انتخاب المحافظ. فطبعا في الظروف الحالية نحن التركمان والآشورين قبل شهرين مثلا كان ديكتاتورية موجودة هنا، فلم نفهم الديمقراطية بالصورة الصحيحة بعد، ولم وهذا يعني يتطلب فترة طويلة. ولهذا المحافظة الجديدة أيضا راح يكون مؤقت فترة مؤقتة، فيجب أن نكون صبورين. فنحن نؤمن أن لو يكون انتخاب حر بين أفراد الشعب الكركو، التركمان هم الأغلبية وهم راح يكونون الفائزين.
فيما أكد المرشح عبد الرحمن مصطفى إن المهمات التي تنتظر المحافظ صعبة ومعقدة.
والله إن هذه الوظيفة هي مهمة صعبة جدا كما توقع، فهي مهمة تركت بعد تصفية، بعد تركة ثقيلة، تركها النظام السابق لنا في خاصة في مدينة كركوك. فالمهمة ستكون مهمة صعبة وشاقة ومعقدة، ونعمل جميعا إن شاء الله على إزالة جميع المعوقات وعلى إزالة جميع الإشكالات في سبيل خدمة أبناء الشعب وخدمة مدينة كركوك بجميع قومياته وبجميع مذاهبه وديانه. دون التمييز بين أحد، والكل سيكون سواسي أمام القانون، وكل إن شاء الله سيأخذ حقه، وكل سيأدي واجبه ضمن القوانين.
نعم، أنتم مدينة كركوك مدينة ذات أعراق متعددة وأسماء متعددة، ألا تعتقدون أنكم ستواجهون مصاعب في هذا الاتجاه؟ وكيف هي وخصوصا العلاقات المتوترة أخيرا التي توترت بين القوميات في المدينة؟
أولا بالنسبة لتوتر العلاقات، فأنا لا أظن أن العلاقات متوترة بين أبناء المدينة الواحدة، الشعب هو شعب واحد. إنما حدث في الأيام السابقة لا يمثل أي قومية من القوميات الموجودة في كركوك، إنما سلة منحرفة من بعض الناس المتعطشين للفوضى أو من الذين ضرب صالحهم قاموا بهذا العمل. وإن أبناء القوميات الموجودة في كركوك بجميعهم قد استنكروا هذا الحادث والذي تم السيطرة عليه ولم يبقى له أي أثر. أما بالنسبة للمستقبل التعامل فسيكون إن شاء الله تعامل أخوي، وهذا ما نتوقعه وهذا ما تعهد عليه الجميع، وإن شاء الله سنكون أخوة متحابين متكاتفين متحدين في سبيل خدمة أبناء هذا الشعب وأقوى هذه المدينة.
سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
شهدت منطقة سنجار تظاهرة دعت القوات الأمريكية إلى إعادة الكرد إلى مناطقهم التي أبعدوا عنها قصرا بسبب عمليات التعريب التي كان يتبعها الحكم السابق. تفصيلات أخرى من أحمد سعيد.
شهدت قصبة سنجار مركز قضاء سنجار الذي يقع غرب محافظة نينوى الموصل بالقرب من الحدود السورية تظاهرات حاشدة للكرد من الذين رحلتهم السلطات العراقية في الماضي وأسكنت في أراضيهم وقراهم عشائر عربية خلافا لإرادتها بحسب البيانات الرسمية للأحزاب الكردية، والتي أي تظاهرات طافت شوارع القصبة تعلوها لافتات والشعارات تندد بعمليات التعريب والترحيل السابقة وتطالب بإزالة آثارها عبر إعادتهم إلى قراهم وأراضيهم وإجلاء العشائر العربية عنها، وبالقرب من مقر للقوات العسكرية الأمريكية الذي توقفت عنده التظاهرات سلم المتظاهرون مطالبهم من الأمريكان من خلال مذكرة باللغة الإنجليزية رفعوها إليهم شرحوا فيها ما تعرضوا له من ظلم وإهانات على يد السلطات العراقية في الماضي كما ورد في مذكرتهم، وطالبوا من تلك القوات العمل على إعادتهم إلى قراهم وأراضيهم التي اغتصبت منهم حسب ما جاء في المذكرة. من ناحيته ألقى قائد القوات الأمريكية المرادفة في المنطقة كلمة أشاد فيها بالطابع السلمي للتظاهرة قائلا أن كل ذي حق سينال حقه في عراق ديمقراطي حر، وبهذا فقد أدخل الفرح والتفاؤل في نفوس المتظاهرين الذين تفرقوا فيما بعد عائدين إلى أعمالهم. يذكر أن هذه هي المرة الأولى يتظاهر فيها مرحلون كرد من سنجار بهدف إزالة آثار التعريب، وقبل أيام جرت تظاهرة مماثلة في منطقة دوميس جنوب مدينة دهوك. على الصعيد ذي الصلة كان خصو غوران نائب محافظ نينوى قد أظهر قلق الكرد من المواقف الأمريكية حيال مسألة إزالة آثار التعريب، ومما قاله في لقاء أجرته معه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن الكرد يريدون إعادة المناطق الكردية المعربة إلى أقليم كردستان العراق الخاضع للتجربة الديمقراطية في كردستان. ليس هذا فحسب، بل أن الصحيفة المذكورة وبقلم مراسلتها صابرينا التي زارت كردستان العراق أشارت إلى رسالة انتقادية وجهها الزعيمان الكرديان مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وجلال طالباني أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني إلى بول برايمر المسؤول الأمريكي عن الإدارة المدنية في العراق حول لا عدالة توزيع الواردات النفطية وبطء تعامل الأمريكان مع مسألة التعريب التي تعتبر بالنسبة للكرد حسب قول الصحيفة المذكورة أهم مسألة. من جانب آخر يواصل الكرد الآشوريون الكلبان وكذلك التركمان تعزيز تواجدهم القومي في البلدات والقرى التي تتواجد فيها هذه القوميات في شرق وشمال وغرب الموصل، والعمل على تصحيح الطابع الديموغرافي لتلك البلدات والقرى حسب نشطاء هذه القوميات. ففي مدينة الموصل وبلدة معشيقة افتتحت أمس 3 مقرات لاتحاد الشبيبة الديمقراطي الكردستاني، كما وفتحت في بلدات قرقوش وكرمليز ومرسلة ومعشيقة وتلكيف وسنجار وغيرها مقرات للأحزاب الكردية والآشورية بالأخص، وذلك في الأيام الأولى من تحرير الموصل. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
بعد إقامة في العاصمة بغداد استغرقت 4 أسابيع عاد زعيم الكردي جلال طالباني إلى معقله في السليمانية، فيما العشائر العربية في العظيم دعت إلى تعزيز الأخوة العربية الكردية. مزيد من التفصيلات في تقرير مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم.
من المتوقع أن يصل اليوم السليمانية جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني قادما من بغداد التي بقي فيها 4 أسابيع. شارك خلالها في الاجتماعات التي عقدت مع الأطراف السياسية والتقى كبار المسؤولين الأمريكيين العاملين في الإدارة المدنية في العراق، فيما واصل اتصالاته بالأحزاب والتيارات السياسية ومختلف الفصائل الوطنية لتوحيد الرأي والاتفاق على صيغة الحكم في المستقبل وتشكيل الحكومة الانتقالية. ومن جهة أخرى، أكد عدد من شيوخ العشائر العربية في منطقة العظيم بمحافظة ديالى، أكدوا على التأخي العربي الكردي وسائر الأقليات في العراق لضمان مستقبل مشرق للعراق الذي يرشده العراقيون. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها كوسرت رسول علي مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني إلى منطقة العظيم بمحافظة ديالى الواقع على خط بغداد. وفي قرية صرحة بالعظيم التقى كوسر الرسول عددا من رؤساء عشائر العبيد والبيات والعزة ووجهاء وشيوخ البخمرة والشخصيات العربية التي تقيم في بغداد والتي حضرت للقاء المسؤول الكردي. وفي جو وصف بالود والإخاء، أبدى شيوخ المنطقة سرورهم بتحرير العراق وبالظروف الجديدة التي نشأت بعد عملية تحرير العراق التي قامت بها قوات التحالف، وأعلنوا عزمهم على ترسيخ وتوطيد العلاقات الأخوية بين العرب والكرد. وخلال اللقاء تحدث كوسرت رسول علي عن المظالم التي ارتكبها نظام صدام حسين بحق العراقيين طوال حكمه الذي وصفه بالديكتاتوري الغاشم، وأشار إلى أن حكومة البعث كانت تحاول دوما دق الأسفين بين العرب والكرد وخلق التفرقة والشقاق بين هاتين القوميتين المتآخيتين. وأوضح المسؤول الكردي أن حكومة صدام حسين مارست أفظع أساليب القمع والإرهاب ضد التركمان والكرد والآشوريين حتى ما قامت به ضد العرب والكرد، مؤكدا على أن الطريق الأفضل لبناء العراق الجديد وحماية الحرية التي يتمتع بها الشعب العراقي هو وحدة الصف وترسيخ وشائج الود وأواصر العلاقات المتينة بين جميع العراقيين. وفي ختام اللقاء أكد شيوخ العشائر استعدادهم للعمل الدؤوب على صيانة وحدة العراقيين وتعزيز التأخي العربي الكردي ومسح آثار سياسة النظام البعثي البغيضة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أعلنت شركة الخدمات العالمية لنقل البريد السريع DHL يوم أمس أنها أنشأت مكاتب لها في بغداد وتنقل أدوية ومعونات إنسانية إلى العراقيين الذين يصارعون أثر الحرب. وقالت الشركة المملوكة لهيئة البريد الألمانية أنها تعمل مع وكالات إغاثة في أنحاء العالم لنقل أدوية وأغذية ومواد بناء وسلع أخرى. وبحسب رويترز فقد قالت الشركة انها على الاجل الطويل ترى بغداد مركز اعمال لها تنطلق منه الى بقية اجزاء شبكتها في الشرق الاوسط. وقالت ناطقة باسم الشركة ان DHL ستقوم بتسيير 3 رحلات جوية اسبوعيا من البحرين الى بغداد، اقلع اولها يوم السبت، وانها تهدف الى تسيير رحلات يومية في المستقبل القريب. وسوف تقدم الشركة ايضا خدمات النقل بالشاحنات من مدينة الكويت إلى البصرة ومن الأردن إلى المنطقة الشمالية في العراق. وقالت الشركة إن لها الآن 7 موظفين في العراق منهم 4 عراقيين. في تقرير له من مدينة النجف الشيعية المقدسة أفاد مندوبنا حيدر الزبيدي بتقرير عرض فيه لنشاطات الأحزاب السياسية الدينية في هذه المدينة بعد إطاحة النظام السابق.
تعتبر مدينة النجف الأشرف من أكثر المدن العراقية استقرارا وأمنا، حيث الحركة الطبيعية عادت إلى وضعها السابق، الأسواق التجارية عامرة، حركة القادمين من جميع المحافظات العراقية لزيارة مرقد الإمام علي عليه السلام بارزة في النجف الأشرف. عزا السيد رعد الخرسان المسؤول السياسي لمكتب حزب الدعوة الإسلامية في النجف عزا هذا الاستقرار الأمني إلى الوعي الديني ودور الحوزة العلمية وعلماء الدين في ذلك. جاء هذا في لقائنا معه في مدينة النجف الأشرف من أمام مرقد الإمام علي بن أبي طالب.
خبر كان كما يقال لكثرة المقابر الجماعية التي قصر عليها، وتم التعرف على بعض هذه الأجساد والرفات الذي قصر عليه في كثير من مناطق المحافظة. كذلك ساهم الحزب في حل مشاكل أبناء هذه المحافظة، المشاكل الأمنية وهي كثيرة متشعبة، وتمكن بالتعاون مع المؤسسات السياسية في المدينة ومع المؤسسات العلمية والحوزوية في هذا الجانب، وتمكن بفضل الله في تسهيل الكثير من هذه المشاكل التي يعاني منها الناس.
تحدث معلم، يردد أهل النجف هنا بأن مدينة النجف أكثر المدن العراقية استقرارا وأمنا. هذا ما لاحظناه في جوارنا في مدينة النجف هذا اليوم. من ما هي العوامل التي أدت إلى أن تكون مدينة النجف أكثر المدن العراقية استقرارا وأمنا؟
في الواقع مدينة النجف لعلها تمتاز عن بقية المدن والمحافظات العراقية بوجود الحوزة العلمية العريقة التي تمتد إلى أكثر من 1000 عام في هذه المدينة المقدسة. للحوزة العلمية ولمراجع الدين العظام الدور الرئيسي والريادي في هذا الجانب، وكذلك وجود الحركات السياسية بمختلف أطيافها وألوانها دور كبير في التضامن والتنسيق في هذا المجال. والعامل والعنصر الآخر المهم والأساسي أيضا هو وعي الناس وحرصهم على الحفاظ على أمن المدينة وعلى قدسية هذه المدينة التي تحتضن وفاة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ونأمل أن يتحقق الأمن ويستتب أكثر في الأيام القادمة إن شاء الله.
متحدثا لإذاعتنا من مدينة النجف الأشرف، حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، النجف الأشرف.
نقل تقرير لوكالة رويترز أن المهندسين أعادوا تشغيل الوحدة الثانية في مسفات جنوب البصرة اليوم، وأن المسفات ستعود للإنتاج بكامل طاقتها البالغ 140 ألف برميل يوميا خلال 36 ساعة. واستنف تشغيل الوحدة الأولى بالمسفات المكونة من وحدتين الشهر الماضي، ومن المقرر أن تبدأ الوحدة الثانية الإنتاج اليوم الثلاثاء. لكن جمال داود نائب مدير المسفة قال إن الوحدة الثانية بدأت العمل لتوها، وسيستغرق الوصول الى الطاقة القصوى نحو 36 ساعة. واضاف ان المصفاة لا تزال تعاني من مشاكل توزيع، ونظرا لان طاقة التخزين بها محدودة فسيتعين اغلاق الوحدة الثانية خلال بضعة ايام ما لم يستأنف تشغيل خط انابيب يصل الى بغداد. قالت مصادر قطرية اليوم ان المدير العام لقناة الجزيرة الفضائية القطرية المثيرة للجدل محمد جاسم العلي اقيل من منصبه اثر اتهامات بتعامله مع اجهزة مخابرات الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وكان العلي يشغل هذا المنصب منذ بدأت القناة البث سنة 96 وتسعينيات والف. وبحسب تقرير لوكالة فرانس بريس فقد اتهمت وسائل اعلام غربية الجزيرة والعلي بالتعامل مع النظام العراقي مشيرة بالخصوص الى زيارة العلي العراق قبل الحرب على بغداد واجتماعه مطولا مع صدام حسين. وكان احمد الشلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي اتهم العديد من صحفي الجزيرة بالعمل لحساب المخابرات العراقية بناء على وثائق وجدت في ارشيف الدولة ببغداد. وقد تعذر الاتصال بالعلي الذي سبق ان نفى هذه الاتهامات. واضافت المصادر القطرية انه سيعلن قريبا عن اسم المدير العام الجديد لهذه القناة. وقد حظيت الجزيرة بمعاملة خاصة من قبل النظام العراقي السابق الذي سمح لها بالعمل بحرية، في حين كانت وزارة الإعلام العراقية تراقب بشدة وسائل الإعلام الأجنبية. أفاد مسؤول أمريكي اليوم أن الولايات المتحدة ستحض دائني العراق على النظر في تخفيف ديونه في القمة التي تعقدها الدول الصناعية مطلع الأسبوع المقبل دون الخوض في تفاصيل الاحتياجات الفورية لإعادة البناء. وبحسب رويترز فقد قال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الفوضى وأعمال السلب والنهب التي اجتاحت العراق عقب الإطاحة بحكم صدام حسين في 9 نيسان جعل من الصعب شرح احتياجات العراق لإدارة الخدمات الحكومية الأساسية في الأشهر القليلة المقبلة. وتعقد مجموعة الدول الصناعية 7 الكبرى وروسيا قمتها في أول حزيران في إيفيان بفرنسا لرأب الصدع الناجم عن قرار رئيس جورج بوش شن الحرب على العراق رغم معارضة دولية واسعة النطاق. وطلبت الولايات المتحدة من الدول المانحة ومنها تركيا والسعودية ودول خليجية أخرى وكذلك اليابان وألمانيا المساهمة في مساعدة العراق، لكنها ستشارك في القمة دون خطة تفصيلية لما يحتاجه هذا البلد. وقال المسؤول الأمريكي إن تحديد الاحتياجات سيستغرق بضعة أسابيع أخرى على الأقل. وبعد الإطاحة بصدام خصصت الولايات المتحدة مبدئيا مبلغ 2,500,000,000 دولار للعراق، فيما يمثل أكبر مبلغ يخصص لبلد واحد في عام واحد منذ خطة مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وستكرر واشنطن مطالبتها بتخفيف ديون العراق بدرجة كبيرة، ويقدر المحللون ديون العراق بما بين 120 و 130 مليار دولار، رغم أن المسؤول قال إن الصورة ليست واضحة. ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن الوفاء بكل الالتزامات التي ترجع إلى عهد صدام سيعوق خروج العراق من الدوامة التي سقط فيها بسبب خوض 3 حروب في 23 عاما والعقوبات الدولية التي استمرت 13 عاما على العراق. ومن الدائنين الرئيسيين روسيا وفرنسا ولكل منهما نحو 8 مليارات دولار، لكن هناك أيضا نحو 35 مليار دولار قروض مختلفا عليها لدول الخليج العربية. وذكر مسؤول يختص عمله بالديون الخارجية على العراق في مكتب إعادة الأعمار الذي أنشأته وزارة الدفاع الأمريكية لإدارة شؤون البلد، ذكر أن الوثائق الضرورية لتقييم ديون العراق ضاعت في عمليات النهب. نفت لجنة كويتية تتابع قضية الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق أن يكون الشخص الذي قدمته بعض المحطات الأمريكية على أنه أول أسير كويتي يعثر عليه في العراق، نفت أن يكون كذلك، وأشارت إلى أن اسمه غير مدرج في قوائمها. التفصيلات من سعد العجمي.
نفى المتحدث الرسمي باسم فريق البحث والكشف عن المفقودين والأسرى الكويتيين في العراق فائز العنزي العثور على أول أسير كويتي، نافيا صحة ما بثته بعض الفضائيات الأجنبية عن وجود أول أسير كويتي في العراق. وأكد العنزي أنه بعد الاطلاع على الأشرطة المسجلة لهذا الأسير وهو يتحدث عن أنه كويتي وأسر من قبل القوات العراقية، اتضح أنه غير مسجل في قائمة الأسرى الكويتيين، وهو من فئة البدون ويدعى أحمد محسن محمد، وهو ليس كويتيا ولا يوجد له اسم في قائمة رغم أنها تحوي أشخاصا غير كويتيين. وكانت قناة سي بي اس الأمريكية قد نقلت خبر وجود هذا الأسير وتم تسجيل لقاء معه ادعى من خلاله أنه أسير كويتي. إلى ذلك وصل إلى الكويت يوم أمس وفد من فرق البحث عن الأسرى قادما من بغداد بصحبة ضباط عراقيين. أبلغوا فريق البحث هناك أن مقبرة جماعية في الكويت كانت القوات العراقية أثناء احتلالها للبلاد عام 90 قد دفنت فيها مجموعة كبيرة من الكويتيين بعد إعدامهم، ربما تكون فيها رفات لأولئك الموجودين على قائمة الأسرى والمفقودين الكويتية. في السياق نفسه تحدثت بعض التقارير على أن اللجنة الوطنية الكويتية لشؤون الأسرى والمفقودين قد شكلت لجنة من علماء الدين السنة والشيعة وبعض الأخصائيين النفسيين والمفكرين الكويتيين، وذلك لإيجاد آلية خاصة يتم من خلالها التعامل مع أهالي الأسرى والمفقودين متى ما أغلق هذا الملف، بحيث يتم دراسة جميع التداعيات المترتبة على إعلان إغلاق ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
أصر الجيش التركي على أن موقفه كان يؤيد حربا أمريكية على العراق، لكن البرلمان التركي في حينها وخاصة الكتلة المعارضة لم يتبنى موقف العسكر. تفصيلات أخرى من جال لطيف.
قال رئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوزكوك بأن المؤسسة العسكرية التركية لم تترك الولايات المتحدة الأمريكية وحيدة خلال حربها مع العراق، ولم تتخلى عن الحوار والتعاون في تعالفها مع واشنطن وعملت بكل ما بوسعها لتمرير مشروع القانون. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع ممثلي رؤساء ووكالات الإعلام التركية في أنقرة، وردا على تصريحات ولفت الذي قال فيه بأن المؤسسة العسكرية التركية لم تمارس ضغوطا على حكومة العدالة والتنمية، قال إن القوانين والنظم التركية مختلفة في تركيا عن أمريكا وبريطانيا، لقد نصحنا الحكومة ومارسنا ضغوطا عليهم في اجتماع مجلس الأمن القومي التركي قبل تصويت المجلس في الأول من شهر آذار الماضي، ولكن القرار السياسي وليس عسكري. واكتسبت تصريحات رئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوزكوك أهمية كبيرة في وسائل الإعلام التركية، لأنها جاءت من بعد أيام مواقف مماثلة لتصريحات المسؤولين الأمريكيين، وخاصة كرد على تصريحات نائب وزير الدفاع الأمريكي بول ويلفس، والذي أثارت هذه التصريحات والمواقف الأمريكية المتعلقة بالدور العسكري للقادة العسكريين الأتراك خلال الأزمة العراقية سلسلة من النقاشات في الأوساط السياسية والعسكرية والإعلامية التركية، والتي بدأت تناقش جدوى السياسة الحالية لحكومة العدالة والتنمية التي تسعى للانفتاح على دول المنطقة وخاصة تجاه العراق. وأشار أوزكوك إلى أن المؤسسة العسكرية التركية قد عملت بكل ما في وسعها خلال الأزمة العراقية في سبيل تمرير مشروع مذكرة، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية التركية والأطراف المعنية في المعهد الاستراتيجي العسكري التركي قد أعدت للمؤسسة العسكرية التركية 5 مشاريع وخطط عن العملية الحربية، وسلمته للمسؤولين في الحكومة لكي يصادق المجلس على صالح مشروع. وتابع قائلا إننا في كل تلك الخطط أكدنا دعمنا لأمريكا وبأهمية دور حكومة العدالة والتنمية في المصادقة على صالح مشروع قرار نشر القوات الأمريكية في الأراضي التركية، ومؤكدا على أنه إنسان ديمقراطي ويحترم النموذج الأمريكي الديمقراطي كما يحترمه في تركيا، وأنه حتى مجيئه إلى رأس الهرم في المؤسسة العسكرية التركية لم ينتخبه أي صحيفة ولم يكتب عنه أي كاتب أي سطر أو أي كلمة، مشيرا إلى أن تصريحات ولفز أقلقته وأثارت شعوره. من ناحية ثانية قال نائب رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية التركي عبد الله أقول إنه لا يحب ممارسة أي ضغوط سياسية على المؤسسة العسكرية التركية بسبب عدم مصادقة البرلمان التركي في السابق على صالح مشروع المذكرة الثانية. وشدد أقول على أن المؤسسة العسكرية ومجلس الشورى العسكري قدمت دائما مساعدات لحكومة العدالة والتنمية في تسهيل تنفيذ مطالب المسؤولين الأمريكيين كالسماح باستخدام المجال الجوي التركي أمام الطيران الأمريكي وعبور صواريخ توماهاك كروز من قبل الأجواء التركية، ومؤكدا على أن المسؤولين العسكريين الأتراك في الاستخبارات العسكرية التركية كانوا قد حصلوا النواب في المجلس التركي على تمرير مشروع قانون المذكرة لأنهم كانوا قد أرسلوا تقارير عسكرية استخباراتية تشير إلى أن معركة تحرير الشعب العراقي لن تستمر طويلا، ولذا فيجب على المجلس المصادقة على صالح مشروع نشر القوات الأمريكية في الأراضي التركية، ولذا يجب عدم ممارسة أي ضغوط سياسية على المسؤولين العسكريين الأتراك لأن تركيا دولة ديمقراطية وأن المسؤولين العسكريين ينفذون النظم والقوانين الديمقراطية ولا يملكون أي سلطة للضغط على السياسيين الأتراك. جلطي في ذات العراق الحر ذات أوروبا الحرة اسطنبول.
أعزائي المستمعين، وفي باقة مختارة من الأغنيات العراقية معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
لا 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 عنك ما نتصلى، يا لا 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 طاب العنب كله لا 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 عنب شفنا ولا سلاه يا لا 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 لنصب خيمة وأقعد ركبة ونص وأترقى بخطواتك مثل اللص نص القلب معايا وعندك نص وإحنا بأمر إحساسك والله يا لا 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 نقط يا حب ميك بالكاسة صافي مثل حبيبي وإخلاصة خسران الما يمشي ورا حساسة ويخفى بين أحضان اللي حبه يا لا لا لا
الآن أعزائي المستمعين فأترككم مع ولاء صادق وناظم ياسين وهما يقدمان عرضا للشأن العراقي في الصحف العربية الصادرة هذا اليوم.
مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية أعدها ويقدمها ناظم ياسين وتشترك معي في القراءة ولاء صادق. أبرز مستجدات الشأن العراقي كما تناولتها صحف الثلاثاء: بغداد تشهد تظاهرة نظمها عسكريون احتجاجا على حل الجيش العراقي والإعلان عن اعتقال الزوج الثاني للابنة الكبرى لصدام.
في تحقيق لها من بغداد تحت عنوان رد الاعتبار لعبد الكريم قاسم يقلق التحالف، قالت الحياة اللندنية إن العراقيين أسقطوا أخيرا تمثال عبد الوهاب الغريري أحد رموز حزب البعث في ساحة في وسط بغداد، ورفعوا فوق قاعدة التمثال صورة لرئيس الوزراء السابق عبد الكريم قاسم، وكتبوا فوق القاعدة الإسمنتية بالدهان الأحمر: سامحنا يا زعيمنا، آن الأوان لنرد لك الاعتبار. ويجري الإعداد لاحتفال شعبي ضخم إحياء لذكراه في الساحة ذاتها. وذكرت الحياة أن صور قاسم عادت لتنتشر في أسواق العراق، فيما نشرت الصحف المحلية مقالات عدة وصف فيها الرجل كشهيد. الصحيفة أضافت أنه على الرغم من أن قاسم لم يشكل حزبا ليواصل دربه بعد مقتله، إلا أن فترة حكمه تعتبر لدى العراقيين ذهبية في التاريخ الحديث للبلد، ومن المحتمل أن تتبنى أحزاب كثيرة شرعية الحكم الذي مارسه نظام قاسم حسب تعبيرها. كما أشار التحقيق إلى أن قاسم بادر إبان حكمه بإجراء إصلاحات، فوضع نظام ملكية جديد للأراضي وحسن مستوى معيشة الفلاحين، وأشرك الشيعة في الحكم للمرة الأولى في تاريخ العراق على حد تعبير صحيفة الحياة اللندنية.
وقبل أن نواصل جولتنا في عرض عدد من المقالات، نستمع لقراءات مراسلينا، وهذا أولا من الكويت سعد العجمي في العرض التالي لما نشرته صحف كويتية.
يقول أحمد الدين في الرأي العام الكويتية: لقد أصبح مستحقا أن يشارك العراق وهو بلد عربي خليجي رئيسي في عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية كعضو كامل عامل، وليس أن يستعيد فقط عضويته في المجالس والهيئات المنطوية في إطار دول الخليج، وفقا للتصريح الصحفي الأخير لعبد الرحمن العطية أمين عام المجلس، وهي هيئات هامشية مثل مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك أو المشاركة في الفعاليات الرياضية الخليجية. فالعراق يشكل عمقا جغرافيا واستراتيجيا لدول الخليج العربية، وبانضمامه سيشكل نقلة نوعية في كيان المجلس. وفي الرياض السعودية يقول محمد رضا نصر الله: مع كل مطالب العراقيين عن بكرة أبيهم بتدشين حكومة عراقية ائتلافية وإن كانت بمقاييس السيد برسي كوكس المعتمد البريطاني في بغداد، أي أخذ اعتبار رضا الأمريكان في تشكيل الحكومة العراقية القادمة، إلا أن المؤشرات تذهب بعد بول برايمر في مكان غارنر إلى إصرار أمريكي في العلن على استعمار العراق بل ووضع يد الوصاية على مقدراته الوطنية. وإذا استمر هذا الوضع فإن المنطقة ستشهد مزيدا من التغيرات العنيفة في كياناتها السياسية، وليست عمليات التفجير الهابية الأخيرة في الرياض سوى مقدمة ستكون أكثر عنفا إذا ما أصرت أمريكا على وجودها العسكري في العراق والمنطقة. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
ومن القاهرة وفانا مراسلنا أحمد رجب بالعرض التالي لما نشرته صحف مصرية في الشأن العراقي.
كتب جمال بدوي المؤرخ المصري المعروف في صحيفة الوفد الصادرة اليوم، يقول: اكتشفت أنني كنت حسن الظن أكثر من اللازم، وأن كل ما قيل عن خيانة القيادة العراقية السابقة كان صحيحا. وخرج الجنرال تومي فرانكس قائد الحملة العسكرية الأمريكية ففضح خيانة القادة الذين كانوا يتولون مسؤولية الدفاع عن المدن العراقية، وكيف أن عملاء المخابرات المركزية الأمريكية اشتروا ذمم هؤلاء، حتى أن أحدهم قبض ما يوازي ثمن صاروخ كروز ويتراوح ما بين مليون ومليونين ونصف مليون دولار، وأن فرانكس تلقى قبل الحرب رسائل من هؤلاء القادة يعلنون فيها ولاءهم لأمريكا وتخليهم عن صدام حسين. وأضاف جمال بدوي يقول: لو كان لدى هؤلاء الخونة ذرة من شجاعة لقتلوا صداما وهو في متناول أيديهم عندما كان يتنقل وسط الجماهير في شوارع بغداد قبل ساعات من الاحتلال ويريحوا منه البلاد والعباد، لكنهم لم يفعلوا لأن الوطن لم يكن في خاطرهم ولا الشعب في حسبانهم، وإنما كان الذهب هدفهم والدولار مبتغاهم، فملأوا منه الكروش ثم علوا الأدبار على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وننتقل إلى عمان، حيث وافانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية.
في صحيفة الرأي يتساءل صالح القلاب عن أي مشروع نهضوي في العراق يتحدث البعض، فقد تم إحصاء 3860 تمثالا أقيمت في طول البلاد وعرضها على حساب حليب الأطفال العراقيين وأقلامهم ودفاترهم، وتم إحصاء 40 مليون صورة وجدارية للقائد الضرورة، ويتداول الباعة الآن آلاف الساعات الذهبية المزينة بصورة صاحب الحواسم وأم المعارك والقادسية. ويمضي القلاب إلى القول إن أموال العراق جرى تبديدها بأساليب بدائية، والنفط الذي هو ملك العراقيين وأجيالهم القادمة يوزع بملايين البراميل على القوالين وأصحاب الصحف الصفراء والكتب المأجورين والساسة الدجالين وعلى رجال الدين وعلى الأحزاب التي تأكل بأفدائها والتنظيمات والمنظمات التي لا تعرف من النضال سوى هز الأرداف وطأطأة الرؤوس وعلى البنادق المأجورة وكواتم الصوت المجرمة التي بقيت تطارد الشرفاء في عواصم العالم على مدى سنوات المشروع النهضوي. ويخلص القلاب مخاطبا الذين يقولون بأنه كان في العراق مشروع نهضوي إلى القول: اخجلوا والأحرى بالذين شاركوا في هذه الموبقات أن يتواروا عن الأنظار وأن يخفوا وجوههم بأيديهم وأن يعتذروا لأمهات وزوجات الذين أسكنهم صاحب المشروع النهضوي المقابر الجماعية كل هذه السنوات الطويلة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن بيروت وافانا مراسلنا علي الرماحي بالعرض التالي لما نشرته صحف لبنانية.
في صحيفة المستقبل يكتب خير الله خير الله قائلا انه بصدور القرار الجديد عن مجلس الامن الذي يؤمن غطاء شرعيا للاحتلال الامريكي البريطاني للعراق، تكون الولايات المتحدة تصرفت مع هذا البلد بالطريقة التي تصرف فيها في الماضي بعض الانقلابيين العراقيين مع خصومهم، اي على طريقة اشنقه وغدا محاكمته. يضيف الكاتب: من الآن فصاعدا صار احتلال العراق شرعيا ما دامت أموال النفط ستذهب إلى صندوق التنمية، بعدما قبلت الولايات المتحدة تعديل صيغة نص القرار الذي كان يتحدث عن صندوق لمساعدة العراقيين، واعتبرت هذا التعديل تنازلا قبلت به بعدما أقنعها مندوبون من دول أخرى بأن من الصعب الموافقة على صندوق لمساعدة العراقيين ما دامت أموال الصندوق تأتي من مبيعات النفط العراقي. في صحيفة النهار يكتب وزير الثقافة السابق غسان سلامة قائلا: يقيني أن القوة المنتصرة في العراق تفضل قيام نظام عراقي جديد موال لها أو في الأقل مقبول منها كما حصل في أفغانستان، لكن ما البديل من ذلك إذا عجزت عن إقامة ذلك النظام؟ هل ستقبل بنظام معاد لها أم هي ستلجأ إلى منع قيام نظام معاد لها من خلال منع قيام أي نظام في المطلق؟ يختم غسان سلامة تساؤله. علي الرماحي، بيروت.
مستمعين الكرام، عدة صحف وصلت اليوم نشر التعليقات والآراء المختلفة في الأزمة العراقية، وفيما يلي نقدم مقتطفات من أبرز هذه المقالات. جاسم المطير كتب في صحيفة الزمان اللندنية يتساءل: لماذا يلتهب الشارع العراقي في هذه الأيام؟ وهل أن هذا الالتهاب ظاهرة صحية أم هو انعكاس لمرض؟ في صدد الإجابة عن السؤالين المترابطين يجب أن لا يغيب عن أذهاننا المعنى الجوهري لهذه الظاهرة التي هي ليست ناتج مبادرة فردية وليست واجهة لشعار حزب من الأحزاب الوطنية. ويرى الكاتب أن هذه الظاهرة هي انفجار طاقة جماهيرية منعكسة عن مكنونات دفينة لزمان طويل: الكبت والحرمان والخوف والقتل والإعدام والشعور بفقدان الإنسانية. ولو كان بقدرة صدام حسين أن ينهض من قبره لها له ما يرى من هذه الحركة الجماهيرية التي حبسها عدة عقود، ولعاد فورا ليغوص في كوابيسه قائلا لأصحابه: هذا زمان جديد حقا، على حد تعبير الكاتب جاسم المطير.
وفي الزمان أيضا نطالع مقالا لعبد الزهر الركابي جاء فيه: من الواضح أن قوى الداخل العراقي ما زالت لم تفق من صدمة الحرب، وعلى العكس من معارضة الخارج التي كانت متأكدة من وقوع الحرب، وقد هيأت فعالياتها وظروفها لمرحلة ما بعد الحرب أو ما بعد سقوط النظام. وعلى العموم فإن قوى المعارضة في الخارج وبعد عودتها إلى العراق راحت تبسط سيطرتها على النشاط السياسي وتحظى بالأضواء الإعلامية، وكأن مقاليد الحكم باتت في متناول أيديها أو قاب قوسين أو أدنى، وهو أمر أثار حفيظة عراقيي الداخل الذين قابلوا هذا النشاط بعدم الارتياح، مما أدى بهم إلى الاستنجاد بقواعدهم العشائرية والدينية من أجل كبح جماح النشاط السياسي لمعارضة الخارج والمندفعة إلى الداخل بقوة مستغلة الظروف المعروفة حسب تعبيره.
في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية كتب أحمد الربعي يقول: واضح أن سقوط نظام صدام حسين وذوبانه كقطعة سكر في كوب من الشاي الساخن خلق حالة من الهدوء السياسي والنفسي في المنتديات والفضائيات والصحافة بل وفي العلاقات العربية. سقوط نظام صدام كان يفترض أن يحدث منذ زمن طويل، ولكنه استمر لتستمر معه حالة الفوضى والقطيعة والكراهية. فبعد أموال العراقيين دفع صدام لكثير من المرتزقة من أفراد وأحزاب، وسير مظاهرات مدفوعة الثمن، وشغل الناس بأكذوبة أنه نظام وطني وقومي وأنه سيواجه الإمبريالية بل وسيهزمها بحسب تعبير الكاتب.
وأخيرا وتحت عنوان البدء من جديد كتب رجاء النقاش في صحيفة الوطن القطرية يقول: يبدو أن الأمريكيين عندما دخلوا بغداد واحتلوا العراق لم يستطيعوا أن يفرقوا بين النظام السابق وبين الدولة العراقية، ولذلك فقد انقادوا وراء جهلهم بحقائق الأمور إلى تدمير النظام السابق وتدمير الدولة العراقية في الوقت نفسه. والحقيقة التي جهلوها أو تجاهلوها تؤكد أنه كانت هناك دولة تعب أهل العراق في بنائها وتكوينها خلال القرن العشرين كله، فقد كان العراق قبل ذلك مجموعة من العشائر والقبائل المختلفة في انتمائها الديني وانتمائها القومي، وكان من الصعب أن تكون هناك دولة واحدة اسمها العراق، فالبصرة تختلف عن الموصل، وبغداد تختلف عن كركوك، وقل مثل ذلك في الكثير من المدن والمناطق، فهناك شيعة وسنة وعرب وأكراد، وهناك بالإضافة إلى ذلك فوارق كثيرة أخرى من حيث الدين والأصول القومية، وفوق ذلك كله فإن هناك سلطة القبائل والعشائر التي كانت تخضع لنظامها الخاص وتقاليدها المستقلة. وقد كان العالم العراقي النابغ الدكتور علي الوردي يقول إن العراق يعاني من صراع جوهري بين البداوة والحضارة فيه، حسب ما جاء في مقال الكاتب رجاء النقاش المنشور في صحيفة الوطن القطرية.
وبهذا تنتهي جولة اليوم على الصحف العربية.
أعزائي المستمعين، نترككم خلال هذه الفترة مع الفنان فاضل عواد وهذه الأغنية.
وعلم يا مار وعلم يا مار وعلم يا مار، ظل بغرورك يا حبيبي لازم. وعلم يا مار وعلم يا مار وعلم يا مار، ظل بغرورك يا حبيبي لازم. ظل بغرورك ظل قلبي بعد ما مل، ظل بغرورك ظل قلبي بعد ما مل، عذبني أكثر وأنا أحبك أكثر، عذبني أكثر وأنا أحبك أكثر. نقدر اعوف واصبر انا بليه، الا لا تلوموني على فراق لا، نقدر اعوف واصبر انا بليه. انت عمري انت ذروة رجاء، انت عمري انت ذروة رجاء، او تعالي علم يا مار وعلم يا مار وعلم يا مار. حبيبي للحال ظل بغرورك ظل ظل ما عمل ظل بغرورك ظل قلبي بعد ما مل عذبني اكثر وانا احبك اكثر عذبني اكثر وانا احبك اللي بعيد وذلت وانا تمل ما اقدر اعوفه وعن هواه تبدل اللي بعيد وذلت وانا تمل